الضابط، ما هو الضابط الشرعي في التفريق بين سنة العادة وسنة العبادة الثابتة في العهد صلى الله عليه وسلم؟
الضابط يحتاج إلى شيء من العلم بالنسبة للذي يريد أن يفرق بين سنة العبادة وبين سنة العادة. من المقطوع به أن هناك أفعالا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تصدر منه تقربا منه إلى الله تبارك وتعالى، فهذا النوع هو من سنن العبادة. ويقابله قسم آخر أيضا من المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أقل ما نقول ليس بحكم العبادة وإنما بحكم العادة أو بحكم أمر يعود إلى رغبة الإنسان التي لا علاقة لها بالعبادة. هذا القسم منه ما هو واضح أنه ليس له علاقة بالعبادة فيكون من قسم العادة، وبين القسمين أمور مشتبهات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا نظر إليها من زاوية معينة قد يميل الإنسان إلى إلحاقها بالعبادة، وإذا نظر إلى هذا القسم الوسط بنظرة أخرى قد يميل حين ذاك إلى اعتبارها من سنن العادة. وحسب طالب العلم فهذا القسم الثاني الذي يقابل القسم الأول يكفي طالب العلم أن يقف عنده. مثلا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان، ما يبدو لأول وهلة لطالب العلم أن كون النعل لا قبال واحد هو خلاف السنة، والسنة أن يكون له قبالان. ما يبدو أن هذه لا علاقة بالعبادة، وإنما هي عادة عربية، كانوا يلبسون هذا النوع من النعال ولا يلبسون النعال المعروف اليوم اللي يسمى بالحذاء والبوتين أو الصباط أو ما شابه ذلك من أسماء تختلف باختلاف البلاد. ويبقى بالنسبة لطالب العلم القسم الذي ممكن أن يلحق بالأول أو بالثاني، هذا يحتاج إلى علم لتمييز أو للجزم بأنه ملحق بالقسم الأول دون الثاني أو العكس، ملحق بالثاني دون الأول. من أجل ذلك نجد بعض العلماء اتفقوا على أمور أنها من سنن العادة، واختلفوا في مفردات منها هل هي من سنن العبادة أو سنن العادة. مثلا فيما يتعلق بالحج، ونحن مقبلون قريبا إن شاء الله على الحج، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في البطحاء، فقال بعض الصحابة وأظن عائشة ليس التحصيب بالسنة، وإنما اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم نصبت له الخيمة هنا فنزل. بعض الناس من القدامى يظنون أن النزول في الحصواء هناك في البطحاء هو من تمام مناسك الحج. فهنا قد يقع خلاف لأن مسألة تحتاج إلى شيء واضح جدا لنلحقه بالقسم الأول أو بالقسم الثاني. فلندخل الآن في بعض الأمثلة الواقعية. الآن كثير من الشباب والحمد لله يعنون بتقصير لباسهم وعدم إطالته عملا بالسنة، فهل هذه سنة عادة أم سنة عبادة؟ لو نظرنا إلى فعل الرسول عليه السلام منفصلا عن بعض أقواله لربما تردد النظر في إلحاق هذه السنة العملية بالقسم الأول أو القسم الثاني، ولكن لما جاءت أحاديث من قوله عليه السلام منها حديث أزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار، هذا يرفع التردد في إلحاق هذه السنة بسنة التعبدية أو العادية، ويؤكد أنها سنة تعبدية لأنه وصف منهج اللباس بالنسبة للمؤمن فقال إنه إلى نصف الساق فإن طال لا بأس، إن طال فإلى الكعبين، أما إن طال أكثر من ذلك ففي النار. إذن هي سنة عبادة وليست سنة عادة. يقابل هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان له شعر طويل تارة يبلغ شحمتي الأذنين فإن طال بلغ رؤوس المنكبين، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها وله أربع غدائر ظفائر. هل هذه الإطالة للشعر أولا ثم تضفيرها وجعلها غدائر ثانيا هو سنة عبادة أم سنة عادة؟ الجواب بالنسبة لي لا داعي هنا ولا مبررة أو مسوغة للتردد، هذه سنة عادة. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي سن هذه السنة، وإنما هي كانت موجودة قبل ولادة الرسول فضلا عن قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت من عادة العرب، كانوا يربون شعورهم، والشباب منهم حتى اليوم في بعض البوادي السورية شاهدناهم الشباب منهم يضفرون شعرهم يجعلونه غدائر. فهذه العادة لم يسنها الرسول عليه السلام، إنما جرى على عادة العرب فأطال شعره واتخذ منه يوم دخل مكة دخلها وله أربع غدائر. ليس هناك ما يضطرنا إلى أن لا نعتبر هذه السنة سنة عادة، بخلاف سنة أخرى مثلا وهي أن الرسول عليه السلام كان يلبس البياض، فهل هذه سنة عادة أم سنة عبادة؟ لو لم يرد مثل قوله عليه السلام خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم لقلنا هذا ذوق، والرسول كان يحب البياض كما يحب العسل مثلا ويكره لحم الضب، ذوق هذا. لكن لما جاء قوله خير ثيابكم البياض ثم أمر على الأقل أمر استحباب، فقال فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، خرجت هذه السنة عن كونها سنة عادة ودخلت إلى كونها سنة عبادة. وبهذا المعيار وبهذا الميزان يجب أن نقيس أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فما سنه هو ابتداء ولم يكن هناك قرينة تجعلنا نؤمن بأنها سنة عادة فهي سنة عبادة. أما ما فعله عليه السلام انسجاما منه مع العادات العربية فهذه عادة عربية لا بأس من فعلها ولا بأس من تركها، وما فعله عليه السلام من عمل له علاقة بجبلته وبذوقه فهذه أيضا ليس لها علاقة بالأمور التعبدية. والمثال سبق ذكره آنفا، كان يحب عليه السلام العسل، فقد نجد بعض الناس يكرهون العسل، فما نقول خالفوا السنة، لأن أكل العسل في أصله ليس عبادة، فلو أنه لم يتيسر لإنسان ما أن يأكل العسل أو ما رغب أن يأكل العسل فما نقول خالف السنة، لكن خالف طبيعة النبي التي كانت تحب العسل. لكن من جهة أخرى كان عليه الصلاة والسلام يكره لحم الضب والعرب يستسيئونه، ولما وضع على مائدته عليه السلام وقيل له هذا لحم ضب أمسك، وكان بين يديه أحد أصحابه المشهورين ألا وهو خالد بن الوليد، كان يأكل بشهوة عارمة لدرجة لفتت النظر، كان يأكل والمرقة تسيل على لحيته، فلما رأى نبيه لا يأكل قال يا رسول الله أحرام هو؟ لأنه صار صدمة في نفسه، هو يأكل بنهم ورسول الله لا يمد يده، فقال أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. إذن نحن ما نقول لمن يحب لحم الضب خالفت السنة لأن الرسول كره لحم الضب، ولا نقول لمن قد لا يحب العسل، وهذا موجود وفي أحد أولادي، أنا أحب العسل وأحب الحلوى بصورة عامة لكن أحد أولادي يكره العسل، فما أقول له خالفت السنة لأنه لا علاقة لها بالعبادة. على نحو هذا يجب أن ننظر إلى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وغفلة الناس وطلاب العلم خاصة في هذا الزمان عن هذا التفصيل وقعوا في شيء من الغلو، فتجد بعض الشباب يتقصدون إطالة الشعر بزعم أن هذه سنة الرسول عليه السلام. نعم أقول إن هذا من فعله عليه السلام، ولكن ليس هناك ما يدل على أن هذا هو الأفضل، بل قد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال احلقوه كله أو اتركوه كله. فإذا إطالة الشعر ليس سنة عبودية وإنما هي سنة عادية، فلو ظل الإنسان يحلق رأسه طيلة حياته ما يقال إنه خالف سنة النبي الذي أطال شعره طيلة حياته إلا في الحج أو في العمرة، فقد كان عليه السلام يحلق شعر رأسه. وتعرفون الحديث الذي ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: وللمقصرين. لكن التقصير مقدور والفاضل هو الحلق. فإذا إذا رب الإنسان شعره كعادة أو كمزاج يناسب طبيعته لا مانع من ذلك، أما أن يتقصد التقرب إلى الله بإطالة شعره عليه السلام فنقول إن في هذا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا دقيقة يجب الانتباه لها. الذي يطيل شعره اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أطال شعره هو يظن أنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أقول بكل صراحة إنه خالف النبي. لكن المخالفة هنا ليست ظاهرة وإنما هي باطنية داخلية، والاتباع ظاهر وهو يطيل شعره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجه المخالفة؟ وجه المخالفة أننا يجب أن نلاحظ قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. من خرج مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله ظاهره ماذا؟ مجاهد في سبيل الله، لكن هو خرج لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهو قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم في نيته. فهل يؤجر جواب المجاهدين وقد خالف سيد المجاهدين في ماذا؟ في النية. الجواب لا. الآن الذي يطيل شعر رأسه اقتداء بنبيه مثله كمثل ذلك المجاهد الذي خرج مع النبي مجاهدا لكن نيته تخالف نية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هذا بالنسبة للذي يطيل شعره؟ نقول له: هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أطال شعر رأسه قصد بذلك التقرب إلى ربه؟ إن كنت تعتقد ذلك ففعلك نعمه، وإن كنت لا تعتقد فإذا خالفت الرسول في نيته. هو لا يتقرب إلى الله عز وجل بحبه العسل، ولا يتقرب إلى الله بكراهته لأكل لحم الضب، كذلك لم يتقرب إلى الله عز وجل بإطالة شعر رأسه. فأنت تتقرب إلى الله فإذا خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في أعز شرط من شرطي العبادة. الشرط الأول أن تكون النية خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، والشرط الثاني أن يوافق عمل الرسول. فأنت وافقت الرسول في عمله ولكنك خالفته في نيته. صلاة الفجر كل من السنة والفريضة ركعتان ركعتان، فلو أن رجلا صلى ركعتي سنة الفجر بنية الفرض هل أصاب السنة؟ الجواب لا. من ضلالات القاديانية أنهم يعتقدون أن سنة الفجر واجبة، فحينما هم يصلون هذه السنة شكلا وافقوا الرسول عليه السلام، قلبا ونية خالفوا الرسول عليه السلام. فمن صلى ركعتي سنة الفجر بنية الفرض هذا مثله خالف الرسول عليه السلام في النية وافقه في الشكل، الشكل هنا لا قيمة له لأن الأعمال بالنيات، ومعنى الحديث إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. فإذا كنا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله في إطالة الشعر فلا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله بما لم يتقرب به رسول الله، وهذا هو البدعة في الدين كما تعلمون من أحاديث المحذرة أشد التحذير من الابتداع في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هذا إحداث في الدين لأنه يتقرب إلى الله بما لم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طبيعة المبتدعة لأنهم يأتون أعمالا ما تقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل. ولذلك فالمسألة هذه التفريق بين سنة العبادة فنقتدي بالرسول فيها وبين سنة العادة فنحن مخيرين في فعلها وفي تركها لأنها سنة عادة، لكن لا يجوز لنا أن نزيد على النبي صلى الله عليه وسلم في فعل سنة العادة شيئا هو لم يفعله، وأعظم الأفعال ما كان متعلقا بالقلوب لأن القلب يعمل كما يشرح ذلك ابن تيمية رحمه الله في كثير من مؤلفاته ورسائله. وأرى لزاما الآن أن ننهي الجلسة، نخشى أن نكون قد شفقنا على صاحبنا الداعي لنا وجزاه الله خيرا. جزاك الله خير. شكرا لك، لكن لابد لنا من مصالح لنا ولغيرنا، لا سيما وقد رأينا بعض العيون تداعب ويداعب النعاس.
وجئنا من اليمن من أجلها.
عندك أسئلة؟
نعم.
وصابر ما شاء الله كل هذه المدة
وصابر للإخوة يتكلمون ولا أريد أن نقطعهم.
نعم تفضل. ما عندك؟
طيب
ما دام سمح لنا بالفرق جزاك الله خير.